بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من رساله معلمنا القديس بولس الرسول الى العبرانيين الاصحاح 12 من اول الايه 25: انظروا ان لا تستعفوا من المتكلم، لانه ان كان اولئك لم ينجوا اذ استعفوا من المتكلم على الارض، فبالاولى جدا لا ننجو نحن المرتدين عن الذي من السماء الذي صوته زعزع الأرض حينئذ. وأما الآن فقد وعد قائلا: إني مرة أيضا أزلزل لا الأرض فقط بل السماء أيضا. فقوله مرة أيضا يدل على تغير الأشياء المتزعزعة كمصنوعة لكي تبقى التي لا تتزعزع. لذلك ونحن قابلون ملكوتا لا يتزعزع ليكن عندنا شكر به نخدم الله خدمة مرضية بخشوع وتقوى، لأن إلهنا نار آكلة. لتثبت المحبة الأخوية لا تنسوا إضافة الغرباء، لأن بها أضاف أناس ملائكة وهم لا يدرون. اذكروا المقيدين كأنكم مقيدون معهم، والمذلين كأنكم أنتم أيضا في الجسد. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا، آمين. آخر مرة أحبائي وقفنا مع معلمنا بولس الرسول، أو بمعنى أدق معلمنا بولس بالروح، وقفنا عند جبل سينا حيث الضباب والنار والزوبعة وصوت البوق، وارتعبنا مع ارتعاب موسى بالروح. وبعد كده نقلنا معلمنا بولس الرسول على أجنحة الروح أيضا إلى جبل صهيون حيث مدينة الله الحي، حيث ربوات ومحبة الملائكة، حيث أرواح أبرار مكملين، حيث الله ديان الجميع، حيث الوسيط الوحيد يسوع وسيط العهد، إلى أن رشينا بالدم زي ما قال في آخر آية وقفنا عندها، إلى رش دم يتكلم أفضل من هابيل. وكنا قلنا أنه معلمنا بولس الرسول كان بيعقد مقارنة ما بين جبل سينا باعتباره يمثل العهد القديم، وما بين جبل صهيون باعتباره يمثل العهد الجديد. آخر آية كنا وقفنا عندها قال بولس الرسول: إلى دم رش يتكلم أفضل من قايين، من هابيل. كنا قلنا الفرق ما بين دم هابيل، أول دم سفك على الأرض، دم بار، دم زكي، وما بين دم السيد المسيح اللي سفك. قلنا إنه دم السيد المسيح قدم لينا غفران، المسيح مات ظلم على الصليب، لكن وهو بيموت قال للآب: يا أبتاه اغفر له. في حين إنه دم هابيل لما سفك ظلم لقيناه بيطلب الانتقام، حتى إن ربنا نادى قايين قال له: صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض، صارخ بيطلب العدل الإلهي. قلنا دم المسيح يرفع عن النفس الإحساس بالذنب وبطئة الخطية، في حين أنه دم هابيل لما سفك خلى قايين يشعر بثقل الذنب، حتى أنه قال لربنا: ذنبي أعظم من أن يحتمل. قلنا نمرة ثلاثة أنه دم السيد المسيح قربنا لله، إحنا البعيدين صرنا قريبين بدم المسيح، في حين أنه دم هابيل لما سفك تسبب في أنه قايين خرج من لدن الله، بعد عن ربنا. دم بيقرب لله ودم بيبعدنا عن ربنا. أيضا قلنا أنه دم السيد المسيح يتكلم أفضل من هابيل، لأنه ثمرت سفك دم المسيح أصبحت الكنيسة كلها في وحدة واحدة، في شركة واحدة، في ألفة واحدة، فبقينا نخاف على بعضينا، بقينا أعضاء في الجسد الواحد، كل واحد لا ينظر إلى ما هو لنفسه بل إلى ما هو للآخرين أيضا. في حين أنه لما دم هابيل سفك لقينا قايين بيتبرأ من أخوه وبيتنصل من المسؤولية، وقال لربنا: أحارس أنا لأخي. أيضا يا أحبائي قلنا أنه دم السيد المسيح لما سفك أعطى فرح للبشرية كلها بالخلاص، في حين أنه سفك دم هابيل تسبب في حزن أبونا آدم ومن حواء. أخيرا قلنا أنه دم المسيح بيتكلم أفضل من دم هابيل، لأنه دم المسيح بيتكلم في السماء أمام العرش الإلهي، شفيع كفاري بينا أمام الآب، في حين أنه دم هابيل كان بيصرخ من الأرض. دي كانت الآخر جزء كنا بنتكلم فيه، إلى رش دم يتكلم أفضل من هابيل. طب ليه معلمنا بولس الرسول قال إلى رش دم؟ إيه حكاية الرش ديت؟ الدم يا أحبائي في العهد القديم لما كانت بتذبح الذبيحة، كان الكاهن ياخد الدم ويرش الدم على المنجسين فيتطهر الجسد بتاعهم. الرجل الأبرص لما كان يخف من البرز بتاعه كان يجيب عصفورتين وكان يذبحوا عصفورة في إناء خزف في مية، ويجي الكاهن بالزوفة ياخد الدم والمية دول ويرشهم على المتطهر، يبقى ده تعبير عن طهارة الجسد. أما دم السيد المسيح يا أحبائي قال عنه بولس الرسول مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير. دم العهد القديم كان يترش على الجسد يطهر الجسد، أما دم السيد المسيح بيترش على قلوبنا علشان ينزع من داخلنا كل ضمير شرير، كل ضمير وسواس، كل ضمير الخطايا. عشان كده قال أيضا بولس الرسول إن دم المسيح يطهر ضمائركم. فرش دم المسيح أفضل من رش كل دماء ذبائح العهد القديم اللي ما كانتش بتدي إلا طهارة الجسد، أما دم المسيح يدي طهارة للقلب وللضمير وللفكر. المقارنة دي يا أحبائي اللي عقدها بولس الرسول بدت بالجبل وانتهت بالصوت. مقارنة بدت بجبل صهيون وجبل سينا، وانتهت على جبل سينا بصوت كلمات استعفى الذين سمعوها اللي هي كلمات الله الوصايا العشر، وأيضا على جبل صهيون انتهت المقارنة بصوت آخر، لكن صوت دم المسيح اللي بيصرخ طالب الغفران للمؤمنين به. عشان كده قال بولس الرسول بل قد أتيتم إلى جبل صهيون إلى مدينة الله الحي أورشليم السمائية إلى ربوات هم محفى الملائكة وكنيسة أبكار مكتوبين في السماء. العلامة أوريجانوس له تأمل لطيف في الآية ديت، قال إن الآية دي تمثل أربع مستويات المؤمنين في السماء. المستوى الأول هو جبل صهيون، ده أدنى مستوى. المستوى اللي أعلى منه أورشليم السمائية. المستوى اللي أعلى من الاثنين ربوات محفى الملائكة. أسمى مستوى وأعلى مستوى هو كنيسة الأبكار. قال دول يمثلوا الأربع المستويات في السماء. أفضل وضع الناس اللي في أورشليم السمائي، اللي أقل منهم اللي هم انضموا إلى ربواتهم محفل الملائكة، تولى أقل اللي في كنيسة الأبكار. يقول العلامة أوريجانوس، يقول اسعى أن أنت تنضم إلى كنيسة الأبكار، ده المستوى العالي خالص. وزي ما قلت المرة اللي فاتت كنيسة الأبكار، الأبكار اللي هم المكرسين لله، المخصصين لله. الأبكار في العهد القديم زي ما قلنا ربنا استبدلهم بسبط لاوي، فسبط لاوي أصبح هو رغم أنه مش بكر بحسب الجسد لكن اعتبر في حكم الله أنه هو البكر وبقى مخصص لربنا. فالعلامة أوريجانس بيقول أعلى مستوى، أسمى مستوى، أكبر مستوى إن إحنا ننضم إلى كنيسة الأبكار، إن إحنا نكون من المخصصين من المكرسين لله، ده أعلى مستوى. وزي ما قلنا المكرس لله دوت ربنا قال لاوي ملهوش نصيب في الأرض. الإنسان اللي يحيى على الأرض كغريب واضع في ذهنه إن هو مش للعالم، إن هو عايش للمسيح، إن هو إنسان مكرس لله، ده أعلى مستوى. دول كنيسة الأبكار. أوريجانوس بيقول لك اسعى ان انت تنضم للطقمة دي، تعيش على الارض مكرس لربنا. قال لك ان ما قدرتش توصل للدرجة دي، اوصل للدرجة اللي اقل منها هم محفل الملائكة. محفل الملائكة المقصود بيها حياة البتولية، الملائكة لا يزوجون ولا يتزوجون، الملائكة شغلتهم في السماء يسبحوا ربنا. فبيقول أوريجانوس ده المستوى اللي اقل شوية، مستوى حياة البتولية أيضا يعني في الدرجة الأولى بتولية الجسد ما بننكرش سموها وأهميتها، لكن أيضا بتولية الفكر وبتولية القلب. والجانب الثاني هي حياة التسبيح، ده المستوى الثاني في السماء. قال لك أوريجانوس إن ما قدرتش تصل للمستوى الثاني ده فعلى الأقل اوصل للمستوى الثالث، مدينة الله الحي. قال مدينة الله الحي دي قال عنها سفر الرؤيا قال لا يدخلها لا دنس ولا نجس ولا ما يصنع كذبا. إن ما قدرتش تحيا الحياة الملائكية، حياة البتولية، حياة التسبيح، على الأقل ابتعد عن كل ما هو دنس، عن كل ما هو نجس، عن كل كذب. ده المستوى الإيه؟ المستوى الثالث. قال لك إن ما قدرتش على أي من المستويات الثلاثة دول فعلى الأقل اوصل لجبل صهيون، يعني عيش في العالم وانت مترفع عن تراب العالم، عيش في العالم وانت مش منشغل بالعالم. الحية يا أحبائي أول ما أخطأت ربنا قال لها على بطنك 90. القديس جيروم يقول تأمل لطيف أو يقول أي إنسان يمشي على التراب يصير مأكل للحية. إيه الحية؟ أي إنسان ماشي على الأرض الحية تسحق عقبه، تقرصه من رجليه. فالقديس جيروم بيقول لك ما تنشغلش بالتراب لألا تتحول للتراب فتصبح مأكل للحية. يبقى أقل مستوى يا أحباء أن الإنسان ما ينغمس في التراب، يحيا كما على جبل. قال أوريجانوس ده المستوى الإيه؟ ده أقل مستوى، ده جبل صهيون. نلاحظ يا أحبائي في وصف جبل صهيون وصف معلمنا بولس الرسول 8 صفات. جبل صهيون مدينة الله الحي أورشليم السمائية، الوصف الثالث ربوات محفى الملائكة، الوصف الرابع كنيسة أبكار، الوصف الخامس الله الديان، الوصف السادس أرواح أبرار مكملين، الوصف السابع وسيط العهد يسوع، الوصف الثامن رش دم. طبعا كنا اتكلمنا عنهم بالتفصيل المرة اللي فاتت. فوصف أورشليم السمائية بالثمان صفات دول. رقم 8 يا أحبائي له أكثر من معنى في الكتاب المقدس. المعنى الأولاني أن رقم 8 يشير للقيامة أو للحياة الأبدية. ليه؟ لأنه السيد المسيح قام يوم الحد اليوم الثامن من الأسبوع الأول، يوم نمرة 7 يوم السبت. يبقى يوم الحد اللي هو أول الأسبوع الثاني ده بقى اليوم نمرة 8، فبقى رقم 8 إشارة لقيامة المسيح. فرقم 8 إشارة للقيامة للحياة الأبدية، ده المعنى الأول لرقم 8. المعنى الثاني رقم 8 إن رقم 8 إشارة للنعمة. يعني إيه؟ لما ربنا حب يختار ملك من بيت يسى اختار داود، وداود دوت كان أصغر واحد في أيال يسى، فكان الاختيار محدش يختار. يعني لو عايزين نختار ملك، نفس صموئيل لما راح يمسح ملك قال مش ممكن، يعني ياخد الصغير ده ياخد الكبير الطويل العريض. لكن ربنا اختار الولد نمرة 8 أصغر واحد، فبقى الاختيار ده أشارة للنعمة، نعمة الله هبة الله المجانية. طب داود ده كان نمرة كام؟ كان نمرة 8 في عيال يس. فأصبح رقم 8 يا أحبائي يشيل الحياة الأبدية ويشيل للنعمة. وكأن بولس الرسول عايز يلخص كل بركات العهد الجديد، ايه؟ ان احنا نتمتع بالحياة الابدية كهبة او كنعمة من الله. دي معنى الثمان صفات اللي بولس الرسول وصف بيهم اورشليم السمائية. خلاصة الكلام دوت يا احبائي، يعني بولس الرسول عايز يقول بعد كل هذه البركات اللي ربنا اعدها لينا، ايه بقى شوية ضيقات نحتملها في الارض؟ ايه شوية تجارب نمر بيها؟ اذا كانت بتنتظرنا هذه البركات الغير منظورة، فمهما كانت ألام الأرض لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فيه. ودي النهاية اللي بولس الرسول عايز يطلع بيها في ختام رسالة العبرانيين، لأنه تلك الرسالة ديت كتبها معلمنا بولس الرسول لناس بسبب الضيقات عايزين يرتدوا عن الطريق. فبولس قال لهم لا، بصوا المجد المعد ليكم. لما الواحد ينظر للمجد دوت مهما كانت ضيقات الأرض دي تبقى إيه؟ تبقى بسيطة جدا، لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. إن كان يا أحبائي على جبل سينا نزل الله وتكلم مع الإنسان واستعفى الإنسان، فعلى جبل صهيون نزل الله وسفك دمه ليتبرر الإنسان. فبولس الرسول بيقول كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاص هذا مقدار. ويختم يا أحبائي بولس الرسول الجزء التعليمي في الرسالة بآخر جزء في الإصحاح 12 اللي أنا قريته دوت، وكأني أحبائي معلمنا بولس الرسول قال لنا بصوا في ثلاث اتجاهات. أول حاجة قال لنا بصوا، طبعا ده ملخص للكلام اللي فات، يمكن اللي ما حضرش معنا تبقى الكلام صعب عليه شوية، لكن أنا بتكلم للي تابع معنا الحديث بتاع المرة اللي فاتت والمرة اللي قبليها. معلمنا بولس الرسول بيقول لنا بصوا لثلاث اتجاهات، بصوا ورا وبصوا فوق وبصوا قدام. بصوا ورا هتلاقوا عيسو، كتحذير كإنذار من الله. قال لنا عيسو دوت لما استهان، لما استباح، لما انحضر في الخطية وصل لدرجة أنه طلب التوبة ولم يوجد لها مكان رغم أنه طلبها بدموع. فبولس الرسول بيقول لنا نمرة واحد بص وراكو، انظروا. إن كان السيد المسيح قال لنا انظروا إلى امرأة لوط، فبولس الرسول بيقول لنا انظروا إلى عيسو. عيسو كان مؤهل لنوال البركة. طب كانت النتيجة إيه؟ إن عيسو باع البركة بالماديات. عيسو ترك الطريق الروحي من أجل أكلة عدس. فبولس الرسول بيقول لنا بص وراكم، خدوا إنذار، خدوا درس من عيسو. عيسو كان مؤهل لنوال البركة، يبقى البكر. طب كانت النتيجة إن ارتد عن الطريق الروحي لأجل مكاسب مادية، فكانت النتيجة إنه هلك. حتى إنه لما طلب التوبة لم يوجد لها مكان رغم إنه طلبها بدموع. فده الإنذار الأول اللي بينذره لنا بولس الرسول. يبقى النظر للوراء عيسو كتحذير إن إحنا نرتد عن الطريق الروحي، النظر لأعلى نشوف أورشليم السمائية، نشوف أسماءنا مكتوبة في ملكوت السماء. لما تفتكروا دي تهون عليكم الطريق. يبقى النظر للوراء عيسو كتحذير إن إحنا نرتد عن الطريق الروحي، النظر لأعلى نشوف أورشليم السمائية، نشوف أسماءنا مكتوبة في ملكوت السماء. فدي تدي للواحد دفعة في الطريق. أخيرا بولس الرسول بيقول لنا طيب عايزين تصلوا لأورشليم السمائية اللي إحنا وصفناها ديت، بصوا قدامكم. هتبصوا قدامكم تلاقوا إيه؟ تلاقوا ملكوت لا يتزعزع. ودي المقارنة الأخيرة اللي بيعملها بولس الرسول، مقارنة ما بين اللي ناله شعب إسرائيل في القديم أرض الموعد، وما بين أرض الموعد الحقيقية اللي معدة لينا اللي هي السماء. بص بولس الرسول يعمل المقارنة الأخيرة دي إزاي، يقول انظروا أن لا تستعفوا من المتكلم، لأنه إن كان أولئك، بيكلم على إسرائيل عند جبل سينا، لم ينجوا إذ استعفوا من المتكلم على الأرض. بولس الرسول بيقول لنا عند جبل سينا ربنا نزل على الأرض واتكلم مع إسرائيل، فهم استعفوا من كلام الله، استثقلوا كلام ربنا، استصعبوا وصايا ربنا، فكانت النتيجة إنهم لم ينجوا من المتكلم. إيه اللي جرى لهم؟ طرحت جثثهم في القصر. بولس بيحذرنا انظروا أن لا تستعفوا من المتكلم، المتكلم هو الله. ما تستعفوش يعني ما تستثقلوش الوصية. ايه الحياة الروحية دي؟ ايه الوصايا بتاعت ربنا؟ ايه الديئات اللي في العالم دي؟ سكة صعب. بولس بيقولك اوعى تستثقل وصية ربنا. انظروا ان لا تستعفوا من المتكلم. ليه يا بولس؟ قال لان اولئك اسرائيل لم ينجوا اذ استعفوا من المتكلم على الارض. لما نزل لهم ربنا على الجبل واتكلم معاهم واستثقلوا وصية ربنا وكلام ربنا، كانت النتيجة أنهم لم ينجوا، زي ما قلت طرحت جثثهم في القفر. فبالأولى جدا، كلم بقى علينا إحنا، لا ننجو نحن المرتدين. لو إحنا ارتدينا عن الطريق الروحي لا ننجو نحن المرتدين عن الذي من السماء. قلت لكم دم المسيح بيتكلم فين؟ بيتكلم في السماء. قال إذا كان ربنا لما نزل على الأرض واتكلم مع إسرائيل وإسرائيل استثقل الوصية فما نجوش من الدينونة والعقاب، يبقى بالأولى إحنا لو استثقلنا وصية المسيح لا ننجو نحن المرتدين عن الذي من السماء. وكأن يا أحبائي بولس الرسول بيعقد بقرنة، بيقول إذا كان ربنا لما نزل في القديم على جبل سينا حصلت زلزلة، زلزالة فين؟ زلزالة في الأرض. وربنا عايز يقول إيه؟ عايز يقول اللي حيرتد حيتعب على الأرض. ده بالنسبة للقديم. طب بالنسبة للجديد قال إني مرة أيضا أزلزل للأرض فقط بل السماء أيضا. قال إذا كان في العهد القديم لما استعفوا من كلام ربنا، ربنا زلزل الأرض عشان يخوف إسرائيل، قال يبقى بالأولى إحنا في العهد الجديد إن ارتدينا ده حيزلزل مش الأرض بس، ده حيزلزل الأرض والإيه؟ والسماء. وكأن بولس الرسول يا أحبائي باختصار عايز يقول إن اللي يرتد عن الطريق الروحي لا يجد له راحة لا في الأرض ولا في السماء. طبعا هو بيكلم على مجيء المسيح الثاني. ربنا لما نزل في العهد القديم اتزلزلت الأرض، إيه؟ ربنا بيخوف إسرائيل لألا يرتدوا. طيب في العهد الجديد ربنا قال لا، ده أنا مش حزلزل بقى الأرض بس، ده أنا في مجيء الثاني حزلزل الأرض والسماء. فبولس الرسول قال يبقى نروح فين؟ يعني اللي يرتد عن طريق المسيح يا أحبائي لا يجد له راحة لا في الأرض ولا في السماء. وده الإنذار اللي بولس الرسول بينذره فعلا يا أحبائي. يا مناس يعني ضحكوا عليها في العالم بمكاسب، بعطايا، بأمور أرضية، وظن إن هو لو ارتد عن طريق الإيمان، لو ترك المسيح هيعيش في رغد، هيعيش في راحة. كانت النتيجة يا أحبائي أنه خسر الأرض. كل من رجع شهد بهذا، قال لك ما شفتش يوم راح، ما شفتش يوم تنعم، ما شفتش يوم فرح. كانت صورة المسيح لا تفارق وجه، وكانت وخزات الضمير لا تهدأ ليل ولا نهار، رغم أنه حسب الظاهر بيبدو أنه هو كسب، بيبدو أنه هو أخذ، لكن الأرض متزلزلة من تحت رجليه. يظل طول حياته على الأرض في صراع داخلي. ده مش بس تعب في الأرض، ده قال لا أزلزل الأرض فقط بل السماء أيضا. يوم الدينونة يا أحبائي سيكون عقابه أمر، زي الرؤية اللي شافها القديس أبو مقار لما كان مرة ماشي في البرية. بولس بيحذر من الارتداد يا أحبائي. أنا في بداية كلامي اللي حضر معانا العبرانيين من بدايتها قلت رسالة العبرانيين هي رسالة هذا الجيل، لأنه الكتاب شهد صراحة أنه السيد المسيح لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا، أنه قبل ما جيه المسيح الثاني هيحصل نوع من الارتداد العام عن الإيمان المسيحي. فالرسالة دي مش مكتوبة للناس اللي قبلوا الإيمان بالمسيح في القرن الأول، دي مكتوبة لينا إحنا اللي انتهت لينا أواخر الظهور. فبولس الرسول بيحذر بكل طاقته الروحية وبكل عافيته من أن إحنا نرتد عن الإيمان المسيحي. قال اللي يرتد ايه؟ ده حيزلزل الارض وحيزلزل السماء، لن يجد له راحة على الارض وايضا لن يجد له راحة في السماء. بقول لكم القديس ابو مقار مرة كان ماشي في البرية كده فلقى جمجمة، فدخل العكاز بتاعه جوه الجمجمة كده وقعد يخبط فيها وبيكلم ربنا، قال له ربي يا ترى الانسان دوت انسان مؤمن، انسان مات في الايمان ولا انسان خاطي، يا ترى هو دلوقتي في نعيم ولا في شقاء؟ فربنا سمح ان الجمجمة دي تتكلم مع ابو مقار، قال له انا من عباد النار، انا كنت بعبد النار. قال له انت فين دلوقتي؟ قال له انا في الجحيم. قال له ايه اللي انت حاسس بيه؟ قال عايشين في وسط نار وعذاب. قال له طب انت اقل درجة؟ قال له لا في تحتينا ناس تانين. قال له مين اللي تحتيك؟ قال له تحتينا اللي عرفوا المسيح وانكروه، ما احنا اصله ايه فوق روس بعض، الجحيم مستويات درجات. طب مين اللي تحت خالص؟ اللي تحت خالص اللي سمع الكلمة واستعفى، استثقل الطريق واستثقل الوصية وارتد عن الذي من السماء. فربنا حذر قال هو ذا مرة أزلزل للأرض فقط، مش هسيبه، مش هيعيش على الأرض بس في تعب في ألم في ضيق في اضطراب، لكن السماء أيضا يوم ما جاء المسيح الثاني للدينون. نطلع بدرس أحبائي لينا من الآية دية، إن كان أولئك لم ينجوا إذ استعفوا من المتكلم. إحنا أحبائي حتى هذا اليوم لازال الله يتكلم معنا، لازال الله يتكلم معنا. ربنا بيتكلم معنا من خلال الكتاب المقدس. ياما الواحد يفتح الكتاب كده يشعر إنه آية وكأني ربنا يعني كأنها مكتوبة لي، أو إنسان مثلا يدخل الكنيسة يسمع قراية أو يسمع كلمة يقول لك يعني الكلام كأنه علي، إيه ده ما ربنا بيكلمك. فالله بيتكلم معنا من خلال كلمته، أيضا الله يتكلم معنا من خلال الأحداث اللي احنا بنمر بيها يا أحبائي، زي ما قلت في مرات سابقة، الضيقات الألام التجارب اللي احنا بنمر بيها دي ربنا عايز يوصل لي رسالة، يا إما أن ربنا عايز ينبهني الخطأ في حياتي، يا إما ربنا عايز يديني نعمة، يا إما أن ربنا عايز يعلمني الاتضاع. ربنا بيكلمني كل الأحداث اللي بنمر بيها يا أحبائي، سواء كانت أحداث حزن أو سواء كانت أحداث فرح، فهي صوت الله لينا. على رأي ما قال لهم السيد المسيح، زمرنا لكم فلم ترقصوا، نحن لكم فلم تبكوا. يعني ربنا يجيب للإنسان دقات ويجيب للإنسان ألام عشان الإنسان يتوب ويرجع لربنا، والإنسان مش منتبه. طب يدي للإنسان عطايا ويدي نعم للإنسان، برضو الإنسان مش منتبه. ربنا يقول له أنت لا نفعك كده ولا نفعك كده، لا الألام مخليك تسمع ولا الفرح مخليك تسمع. زمرنا لكم فلم ترقصوا، نحن لكم فلم تبكوا. فالله بيتكلم معنا أحبائي من خلال كلمته، سواء كانت الكلمة المكتوبة أو المسموعة. الله يتكلم معنا من خلال الأحداث، الله يتكلم معنا من خلال أعمال عنايته. شوف أحبائي الواحد فينا لما يرجع كده آخر النهار ويشوف ازاي ربنا حافظ عليه، ازاي ربنا حوط حواليه وحوط على اولاده وحوط على بيته، طب مش دي عنايه ربنا؟ اكم من فخاخ يا احبائي تبص تلاقي الواحد يقول لك يا الحمد لله ده ربنا نجاني النهارده، كويس اني ما رحتش المكان الفلاني، كويس اني ما عملتش الموضوع الفلاني. ايه دي؟ اعمال العنايه الالهيه. الله بيتكلم معنا فبولس الرسول بيقول إن كان أولئك لم ينجوا إذ استعفوا من المتكلم. لما ربنا بيتكلم معاك بتستعفي؟ بتسد ودانك ولا بنسمع؟ ربنا حاول يتكلم مع فيليكس الوالي أحبائي، لكن فيليكس استعفى من المتكلم. قال لبولس لا، بعدين يا بولس. كانت النتيجة إنه ضاع فيليكس، لم ينجو فيليكس. ليه؟ لأنه استعفى من المتكلم. يختم بولس الرسول يقول فقوله مرة أيضا يدل على تغيير الأشياء المتزعزعة كمصنوعة، اللي هي كل الأمور الأرضية، اللي هي كل الأمور اللي من أجلها ممكن نترك الإيمان. بولس الرسول يقول كل دي أمور إيه؟ متزعزعة. طب إيه اللي حيتبقى لكي تبقى التي لا تتزعزع؟ بولس الرسول بيقول لك كل أمور الأرض إيه؟ أنت عايز تترك الإيمان بالمسيح ليه؟ لأجل أمور أرضية؟ لأجل مكاسب أرضية؟ لأجل مناصب أرضية؟ قال لك كل الأمور دي حتتزعزع. مجيئه الثاني حيزعزع الأرض بكل اللي عليها، السماء والأرض يزولان. طب إيه اللي حيتبقى؟ قال لك حتتبقى الأشياء التي لا تتزعزع. إيه التي لا تتزعزع؟ فنحن قابلون ملكوتا لا يتزعزع. إيه رأيك بقى؟ واحد يبيع الأمور التي لا تتزعزع، الأمور الأبدية، لأجل أمور إيه؟ أمور أرضية، أمور بتتزعزع. كل اللي على الأرض يا أحبائي زائل، كل المصنعات اللي على الأرض دي زائلة. عشان كده المزمور قال إيه؟ قال الرب الأرض وملؤها لأنه على البحار أسسها. الأرض دي كلها ربنا مأسسها على البحر. يعني إيه؟ المعنى الروحي للآية، البحر يا أحبائي إيه رأيك؟ لو واحد خد له شوية طوب وشوية نون ويروح على المية بتاعة البحر، عايز تعمل إيه؟ يقول له أنا حابب نعمار. يقول له أنت راجل اتجنيت، حد بنعمار على المية؟ السيد المسيح وبخ اللي بنى على الرمل، فكان بالأكثر اللي يبنى على البحر ده يبقى ما عندوش عقل. أهو الكتاب المقدس بيقول لك كده، للرب الأرض وملؤها، مالها الأرض ديت؟ قال على البحار أسسها. الأرض كلها متأسسة على البحر، والبحر زائل، البحر متقلب، البحر كثير التموجات. قال لك أمور الأرض كده كلها أمور زائلة. إيه رأيك روح على مية البحر كده واكتب اسم، بعد ثانية تلاقيت تمسح تزلزل خلاص. قال لك هي الأرض كلها كده. طب أمال فين الذي لا يتزعزع؟ المكان اللي مفهوش بحر. طب فين المكان اللي مفهوش بحر؟ السماء. سفر الرؤيا قال إن البحر لا يوجد فيما بعد. يعني يعني السماء كل ما فيها ثابت، ميراث السماء ميراث باقي. فبولس الرسول بيقول بقى يعني بالعقل كده، تبيع الأمور التي لا تتزعزع من أجل الأمور الأرضية اللي حتتزعزع. إيه يا حبائي؟ ليه بنتضجر من الألم؟ ليه بنتضجر من الضيقات؟ ليه عايزين ناخد مجد سماوي ولما تجينا شوية ضيقات على قتلة روحت فينا متأفئف؟ طب وإنت إيه في حياتك بتاخده بدون تعب؟ يعني أكل وشرب وشهادة ومرتب وفلوس وشغل وكل ده إيه؟ ده الواحد بيش أو يتعب عشان ياخد، وفي الآخر أمور إيه؟ أمور حتتزعزع. يبقى شوية تعب نحتملهم على الأرض لأجل إن إحنا نرس ملكوت لا يتزعزع. نضجر ونئن ونزهق، وإيه العيشة ديت؟ ومال الطريق صعب كده؟ لذلك ونحن قابلون ملكوتا لا يتزعزع. يا أحبائي صدقوني أنا إحساسي إن ربنا سمح إن الأرض يبقى فيها زلازل عشان يفكرنا من الوقت للتاني الأرض ديت إيه؟ هيجي لها يوم وهيحصل لها زلزال كبير. الزلازل اللي بتحصل ديت إيه؟ بيت وعمارة وهي في لحظة وقع، لحظة وقع. يعني تصور حاجة صعبة خالص يا أحبائي، تصور واحد عنده عمارة وأملاكه وكل ما ليه في العمارة دي، حصل زلزال كل ده وقع، يطلع إيه؟ يطلع صفر اليدين. قال لك دي صورة صغيرة جدا من الزلزال الكبير اللي هيحصل للأرض وكل المصنعات. يبقى تترك الأمور التي لا تتزعزع، الملكوت الذي لا يتزعزع من أجل أمور فانية. فبولس الرسول بيوبخ الناس العبرانيين دول، لذلك ونحن قابلون ملكوتا لا يتزعزع ليكن عندنا شكر نخدم الله خدمة مرضية بخشوع وتقوى. صدقوني يا أحبائي الإنسان اللي يحيا مع الله يحيا في ملكوت لا يتزعزع. لو إحنا فعلا ارتبطنا بالله بالحق ارتباط حقيقي، صدقوني يا أحبائي كل ما تيجي ضيقة وتهز أعرف إن أنا ارتباطي بالله مش كفاية، لكن إن أنا ارتبطت بربنا ارتباط كافي لا أتزعزع مطلقا. اللي عاشت في الملكوت الذي لا يتزعزع دوت المرأة الشنومية، المرأة الشنومية. تصور معي امرأة عندها ابن وحيد والولد مات. الولد مات. راحت تقابل أليشع النبي. أليشع شافها جاية من بعيد. فبعت تلميذه قال لي روبي يعني روح اسأل الست ايه اللي جاية ليه النهاردة، لا احنا راف شهر ولا احنا عيد، جاية ليه؟ ربنا أخفى عن أليشع ايه سر مجيء المرأة الشنومية. فبيسأل لها أسلام لك؟ قالت له سلام. سلام لزوجك؟ قالت له سلام. سلام للفتى أو للصبي؟ قالت له سلام. خلاص سلام فين يا ستي؟ هذا الواد ميت ونسبه في البيت ميت. الشنومية فعلا سكنت في ملكوت لا يتزعزع حتى لما الدنيا هاجت عليها. شوفي أحبائي ثمرة الارتباط بالله، إن قام علي قتال ففي هذا أنا مطمئن. بولس الرسول بيقول نحن قابلون ملكوتا لا يتزعزع. إحنا عايشين في الملكوت دوت. تقول لي ما ليه بنتزعزع وما ليه بنرتبك؟ أقول لك لأن ارتباطنا بالمسيح ضعيف. على قد ما نثبت في المسيح يا أحبائي، على قد ما نلتصق به، على قد ما الديئات بتاعة الأرض ما تهزش الواحد. لذلك ونحن قابلون ملكوتا لا يتزعزع ليكن عندنا شكر. طبعا يا أحبائي طبعا، يعني تصور أمور الأرض دي كلها في إيدين الشيطان. طب المسيح يقول لك ما تخافش، كل ده حيزول، وعندي أنا اللي مش حيزول، عندي أنا الذي لا يتزعزع. أي شكر نشكره لله. لو كانت الحياة يا أحبائي هي مجرد العيشة بتاعتنا، تقول لي أصله خدوا مني فلوس، أصله خدوا مني مركز، أصله عملوا فيه، أصله ظلموني، أقول لك ازعل وابكي وأنا ازعل وابكي معاك. لكن بيقول لك أنت زعلان ليه؟ ما كل دوت إيه زايش. لكن أنت رايح لملكوت لا يتزعزع. يبقى أي شكر نشكر الله يا أحبائي للملكوت اللي احنا حنارسه. لذلك ونحن قابلون ملكوتا لا يتزعزع ليكن عندنا شكر نخدم الله خدمة مرضية بخشوع وتقوى، لأن إلهنا نار آكلة. ختام كلام بولس الرسول، تحذير النهائي، إلهنا نار آكلة. إلهنا نار في محبته. فعلا يا أحباء اللي يرتبط بالله ارتباط حقيقي قلبه يضطرم بالنار من جهة محبة الله. إلهنا نار آكلة بالنسبة للمؤمنين، به نار تطهر زي الذهب كده، تحطه في النار يتنقى. فإلهنا نار آكلة، محبته في قلبنا تتقد زي النار. عشان كده السيد المسيح قال أنا جئت ألقي نارا على الأرض فماذا أريد إلا إضرامها. إلهنا نار آكلة تحرق كل الشوائب اللي فينا، لكن في المقابل إلهنا نار آكلة عتيدة أن تأكل الإيه؟ المضادين. وده التحذير اللي بولس الرسول بيختم بيه الجزء التعليمي في الرسالة. إلهنا نار آكلة، إن كنت بتكتاز ديئات ربنا بيقول لك أنا نار آكلة، أنا بنقيك بهذه الضيقة. إن ثبت تتزكى تنال الملكوت الذي لا يتزعزع. طب إن اهتزيت إن ارتديت، إلهنا نار آكلة والنار دي عتيدة أن تأكل المضادين. وختم بولس الرسول يا أحبائي الجزء التعليمي في الرسالة بعد ما رفعنا بولس الرسول لجبل صهيون زي ما قلت المرة اللي فاتت، حيث محفل الملائكة، حيث أرواح أبرار مكملين، حيث أسماء مكتوبة في السماء، حيث رش دم المسيح يطهر ضمائرنا ويطهر قلوبنا. رجع بولس الرسول في ختام رسالته قال لنا طب حرسم ليكو الطريق العملي في الحياة اللي يوصلكم لأورشليم السمائية ديت. وبقى الإصحاح 13 يا أحبائي ختام رسالة العبرانيين هي الوصايا العملية اللي بيها نسلك في هذا العالم حتى نرس الملكوت الذي لا يتزعزع. وختم بولس الرسول الرسالة بالإصحاح 13 الإصحاح التعليمي. ودي يا أحبائي عظمة بولس الرسول، عمره ما كان يتكلم في أي قضية لاهوتية أو أي مشكلة في الكنيسة أو أي تعليم بدون ما ينزل بيه للمستوى العملي. وبقت كل تعليم بولس الرسول مش لمجرد تعليم للإيمان، لكن تعليم للسلوك. عشان كده بص بولس الرسول إزاي بينقلنا من جبل صهيون من أورشليم السمائية للحياة العملية بتاعتنا. الإصحاح 13 يا أحبائي كده الموضوع اللي بولس الرسول اتكلم عنه في رسالة العبرانيين ختمه. ولو شلنا الإصحاح 13 من الرسالة الموضوع مكتمل خلاص، تعليم بولس الرسول خلص وكل اللي عايز يقوله للعبرانيين اللي على وشك الارتداد قاله. لكن الإصحاح دوت له أهمية في انه رغم ان بولس الرسول ما ذكرش اسمه في الرساله، وانا كنت قلت الكلام ده في بدايه ما بدينا نتامل في رساله العبرانيين، الا انه في الاصحاح الاخير افصح عن نفسه بدون ما يذكر الاسم. والاصحاح الاخير ده هو اللي كشف لنا شخص بولس الرسول انه كاتب الرساله ازاي. نمره واحد، ذكر ان في واحد اسمه تيموساوس مقرب ليه جدا، وطبعا معروف ان بولس الرسول كان التلميذ الخاص بتاعه تيموساوس. ذكر ان هو موجود في السجن في روما، وفي العصر الرسولي الاول اللي كان له علاقه بتيموساوس واللي كان مسجون هو بولس الرسول. ايضا وعد العبرانيين اللي في روما انه حيزورهم مع تيموساوس، وفعلا الوعد دوت تم. فعشان كده بقول يا احبائي الاصحاح الاخير دوت اهميته جانبين، الجانب الاول انه بيرسم لنا الطريق العملي للوصول للسماء، الجانب الثاني انه كشف لنا عن شخص بولس الرسول حتى وان لم يذكر اسمه. الجزء الاولاني في الاصحاح 13 العدد 1 لغايه 6 اللي انا ختمت بيهم القرايه، بولس الرسول بيتكلم عن علاقتنا ببعضنا، مجموعه وصايا عمليه لطيفه خالص. بولس الرسول بيدهلنا علشان نسلك بيها. قال نمرة واحد، لتثبت المحبة الأخوية. بولس الرسول ختم الرسالة قال إن كل الأشياء المصنوعة ستزول وستبقى التي لا تزول. طب إيه التي لا تزول؟ المحبة لا تسقط أبدا. فرح بيكلمنا عن التي لا تزول، لتثبت المحبة الأخوية. المحبة يا أحبائي هي سمة المسيحيين، هي سمة الكنيسة. السيد المسيح قال بهذا يعرف العالم إنكم تلاميذ، إيه؟ لا بشكلكم ولا بكلامكم ولا بشهادتكم، إن كان لكم حب بعضكم لبعض. يا أحبائي صدقوني، يعني رغم أنه السن مش كبير شوية، لكن أنا سمعت الكلمة دي، يعني سمعتها في الأشغال، يقول لك أصل المسيحين دول يخافوا على بعض، أصل المسيحين يحبوا بعض، أصل المسيحين يسندوا بعض. طب سؤال يا أحبائي، هل الصورة دي موجودة النهاردة؟ هي دي علامة المسيحيين، لتثبت المحبة الأخوية، بهذا يعرف الجميع إنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضيكم لبعض. أساس المحبة يا أحبائي إنه طبعا سقينا روح واحد، إن إحنا بنتناول من الجسد الواحد، إن إحنا صرنا أعضاء في جسم المسيح الواحد. أيضا أساس هذه المحبة إن الكنيسة بتحيا في العالم غريبة، فبقوا الغرباء اللي في العالم دول إيه؟ متآلفين، متحابين، مترابطين. كل ما العالم يضغط على الكنيسة كل ما المسيحيين يتألفوا مع بعض، كل ما يقربوا لبعضهم. عشان كده أحبائي صدقوني ما بستغربش، يعني متأسف أن أنا يعني أتكلم عن ناس، لكن كتير قوي تسمع أنه ممكن مسيحيين تلاقيهم مثلا برا في تعاملاتهم مع بعضهم في عدم محبة بدون ذكر تفاصيل، يعني تلاقيهم بيطحنوا في بعضهم، تلاقيه مع غير المسيح ما بيعملش كده. عارفين إيه السبب؟ السبب يا أحبائي إن إحنا هنا كلنا وعين تحت ضغط واحد، كلنا جوه بوتقة واحدة، فالضغط دوت بيقربنا من بعضينا، بيألفنا ببعضينا، بيخلينا نسند بعض، نحب بعض. لما الضغط دوت بيتشال ويصل إنسان للراحة، أول واحد أزقه هو أخويا. عشان كده من محبة الله لينا يا أحبائي إن سمح إن الكنيسة تبقى فيها ضيق في العالم، لتثبت المحبة الأخوية. طبعا بولس الرسول بيقول لتثبت، مش تكون فيكم محبة، لا ده الطبيعي انها تكون موجود، لكن بيقول لهم لتثبت، يعني انت على وشك الارتداد، ان ارتديتوا عن المسيح المحبة دي هتزول، لان المحبة دي مصدرها شخص المسيح. لتثبت المحبة الاخوية. طب الصورة العملية للمحبة الاخوية دي قال ايه؟ لا تنسوا اضافة الغرباء. اضافة الغرباء يا احبائي كانت فضيلة ليها اهمية قصوى في الكنيسة الاولى، يمكن مش بنفس الصورة النهاردة، لكن كانت أهميتها في الكنيسة الأولى بترجع لأكثر من سبب. السبب الأولاني أنه كانت الكنائس قليلة. تبص تلاقي مثلا المدينة الرئيسية فيها كنيسة، كل القرى والضياع اللي حوالين المدينة ما فيهاش كنائس، فكان يجوا المسيحيين مسافرين من يوم السبت بالليل ولا السبت من أول النهار، ورايحين للمدينة عشان يدوبك عبال ما يوصلوا يحضروا العشية وتاني يوم يحضروا القداس. فكانوا بيبقوا معظم اللي موجودين في الكنيسة وافدين غربة، ما عندهمش كنايس في الأماكن بتاعتهم. فكانت مسؤولية المؤمنين اللي مقيمين في البلد إيه؟ إنه يضيفوا الغربة دول، ناس جاية من سفر يوم سبت وحضروا التسبحة وحضروا القداس الصبح وخرجوا الصبح مروحين بلدهم، طب يعني محتاجين راحة، محتاجين يأكلوا لقمة. فبولس الرسول بيوصي بإضافة الغربة دي، أدي الجانب الأول. الجانب الثاني يا أحبائي إنه كان المسيحيين مضطهدين، ففي الاضطهاد دوت كانوا بيتركوا المدن بتاعتهم ويخرجوا. الذين تشتتوا زي ما قال سفر الأعمال، قالوا مبشرين بالكلمة، فرحالة من بلد لبلد. فكانوا المسيحيين إيه؟ يقابلوا بعض، فكانوا يضيفوا المسيحيين الغرباء اللي زيهم دول. لا تنسوا إضافة الغرباء. أيضا كان في الكنيسة الأولى خدام كان يسموا الأنبياء، كانوا دول خدام متجولين، ما كانش تبالهم كنيسة، الرعاة دول الموجودين في كنائس، لكن في خدام تانين يلفوا من كنيسة لكنيسة، فدول بيسافروا. على رأي ما قال عنهم القديس يوحنا في رسالته، خرجوا من أجل اسمه وهم لم يأخذوا شيئا. ينبغي علينا أن نقبل أمثال هؤلاء، دول ناس قاعدين يلفوا ويكرزوا بالمسيح، فدول رحالة من بلد لبلد، المفروض لما يجوا في كنيستنا إحنا نستضيفهم. عشان كده كانت إضافة الغربة من الفضائل المهمة جدا في الكنيسة الأولى. قال الأسقف يجب أن يكون أضاف الغربة، الأرملة اللي تحسب في الكنيسة أن هي أرملة تكون أضافة غرباء، فدي كانت فضيلة أساسية في الكنيسة الأولى. لا تنسوا إضافة الغرباء. فبتقولي طيب إحنا بالنسبة لنا يعني ياما قصص عن ناس غرباء وناس استضافوها في البيت، أنا ما بحبش أحكيها في الحقيقة، لأنه ما بحبش أقول كلام إن لم يكن له أساس إحنا نستفيد منه لحياتنا. ياما ناس أضافوا ناس غرباء، طب هل معنى كده أنا أقول الكلام ده النهاردة؟ يعني لو شفت واحد غريب في الشارع مفروض إن أنا استضيفه في البيت؟ لا، مش من الحكمة. الفضيلة دي كانت في الكنيسة الأولى، لأن دين وصفت لكم كان حال الكنيسة كده، وكان اللي موجودين في الكنيسة كلهم معروفين، يعني أنا عارف فلان ده جاي من البلد الفلانية، فلان ده جاي من، مش ناس ما نعرفهمش، فمش من الحكمة أن أنا أدخل واحد غريب البيت. عشان كده ما بحبش اللي يقعد يحكي قصص عن واحد دخل الكنيسة، لا واجد مش عارف ايه، قال له تعالى اقعد عندنا في البيت وبيته وكسر الخبز ولقى المسيح. مش من الحكمة ان انا اقول القصص دي، لانها النهاردة انا ما اقدرش اقول لك اعمل كده، ولو انا علمتك انك تعمل كده وده تعليم غلط. طيب امال انا الفضيلة ديت انا اخدها بالنسبة لي النهاردة في الايام اللي احنا فيها دي ازاي؟ مين الغرباء دول؟ احنا يا احباء الغرباء، احنا غرباء ونزلاء. لا تنسوا إضافة الغربة. المفروض إحنا كمسيحيين يبقى نخاف على بعض، نحن على بعضينا. أحبائي شيء يحزن جدا جدا، أتصور واحد يمسك سكينة ويقطع في جسمه، أهو هي دي معاملتنا سامحني يعني مع بعضينا كمسيحيين، مسك سكينة وقعد أجرح في أخوي. المفروض أنا غريب وأخوي غريب، إحنا الاثنين في العالم غربة، المفروض نخاف على بعض. لا تنسوا إضافة الغرباء. يا أحبائي نفسية الغريب نفسية مرة، ويمكن كلنا جربناها على مستوى الجسد. الواحد فينا لو سافر في بلد مثلا في مهمة ولا في مأمورية وشعر انه غريب في البلد، نفسية الغريب بتبقى مؤلمة جدا، لدرجة ربنا قال لإسرائيل انك تحن على الغرباء لانك كنت غريب في مصر وتعرف نفسية الغريب. فبقول ناخدها على مستوى الروح، احنا ايه؟ احنا غربة في العالم، احنا غرب، احنا الاثنين مسافرين مع بعضنا، ليه قاعدين نطحن في بعض؟ ليه قاعدين نزق في بعض؟ ده احنا الاثنين ماشيين مشوار واحد، احنا الاثنين في قارب واحد، احنا الاثنين في طريق واحد، ده احنا مفروض نسند بعضينا. كفاية احباء الضيقات اللي بتيجي على الكنيسة من الخارج، بلاش احنا نضايق نفسينا. كفاية المضايقات اللي بنجدها من العالم، ما نبقاش احنا كمان بنتعب بعض. لا تنسوا اضافة الغرب، احنا الغرب يا احباء. عشان كده في كل قداس نصلي نقول لربنا ايه؟ من اجل الارمله واليتيم والغريب، الغريب ده انا وانت. لا تنسوا اضافه الغرباء. ليه؟ لان بها اضاف اناس الملائكه وهم لا يدرون. طبعا بولس الرسول علشان يعني بولس حكيم، يعني اللي يتكلم فيه بولس يقنع بيه اللي قدامه. لما بولس يتكلم في موضوع يقنع اللي قدامه بيه. هو بيكلمهم على إضافة الغربة زي ما قلت لك في الحال الأول اللي كانت فيه الكنيسة في ذلك الحين، فعلشان يحفزهم على هذه الفضيلة قال لهم التي بها الفضيلة دي أضاف إناس ملائكة وهم لا يدرون. طبعا معروفة قصة أبونا إبراهيم لما كان قاعد على باب الخيمة ولقى ثلاثة جايين، كان ربنا واثنين من الملائكة، واستضافهم أبونا إبراهيم. وقصص كتيرة، لوط استضاف اثنين من الملائكة، منوح استضاف الملائكة، قصص كتيرة جدا جدا في التاريخ المقدس عن ناس أضافوا ملائكة وهم لا يدرون. طبعا وإحنا بنذكر دي ما ننساش يعني الأنبا بيشوي مش أضاف ملائكة، ده أضاف شخص يسوع المسيح نفسه، وطبعا دي مناسبة بالنسبة للراهب. أنا ما بقول التعليم دوت الراهب ممكن، الرهبان زمان كانوا موجودين في البرية وفي ناس بيسافروا رايحين جايين، هيدخل واحد غريب ايه هيدخل يسرق ايه، هيدخل لا ياخد اللي ياخد فيها حاجة. لكن بقول مش من الحكمة النهاردة ان انا لو لقيت واحد غريب في الشارع تعالى عم بات عندنا في البيت واقول دي اضافة غربة، مش من الحكمة. يبقى اول وصية وصانا بيها بولس الرسول المحبة الاخوية. المحبة الاخوية تظهر في اضافة الغربة. الدرجة الاكبر في المحبة مش بس إضافة الغريب، لكن إن إحنا نذكر المحبوسين والمقيدين. يقول أذكروا المقيدين كأنكم مقيدون معهم، والمزلين كأنكم أنتم أيضا فرحا مع الفرحين وبكاء مع البكين. طب مين المقيدين والمزلين دول؟ ثمرة الاضطهاد المسيحي، ناس بسبب إيمانهم المسيحي مسكوهم وحبسوهم أو كرشوهم من الأشغال بتاعتهم. إيه الفرق بين المقيدين والمزلين؟ المقيدين يعني ناس محبوسين جوا السجن، المزلين ناس يحصل عليهم نوع من الضغط النفسي لامتهان كرامتهم لإذلالهم لتحقيرهم، ممكن يكون مش محبوس. يعني في الأشغال يا أحبائي تبص تلاقي مثلا إنسان مسيحي ومتعرض لضغط ونوع من الضغط الشديد عليه لإذلاله لكسر نفسه. طيب تعالى البيت المسيحيين اللي معاه في العمل يقول لك يا عم ابعد عنه احنا مش عايزين نشوفها، متأسف. يعني بولس الرسول بيقول اذكروا المقيدين كأنكم مقيدين معهم، والمزلين كأنكم أنتم أيضا في الجسد. البابا كيرلس لما كان في الدير يا أحبائي وكرشوا ست رهبان، أنا مالي ما يكرشوه؟ قال لك لا، هو حط نفسه معاهم، راح يتحايل على رئيس الدير، قال لي عم تبسبهم يعيدوا عيد القيامة معانا وبعد كده نرفع الأمر للبطرك وزي ما يحكم. قال له مالكش دعوة أنت مالك. ولما أصروا على إنهم يطردوا الرهبان دول قال له ما نطلع معاهم. طب أنت مالك أنت؟ اذكروا المقيدين كأنكم مقيدون معهم. إن وجدت إنسان مهان أو مضغوط عليه أو واقع تحت ضغط أيا كان نوعه لأجل مسيحيته لا تتنصل منه. دي وصية معلمنا بولس الرسول. أولا ديت فيها تشجيع لنفس الإنسان، كنيسة بتشجع أولادها إيه دخل في تتحبس من أجل إيمانه المسيح ناش دعوا بيه ده يجيب لنا شبهة. لا، معلمنا بولس الرسول لما اتسجن في روما يقول عن راجل اسمه أنيثريفوروس إنه لم يخجل بسلسلتي. رايح السجن رايح تزور مين؟ رايح تزور بولس. يا عم ايه الفضايح دي؟ انت ده احنا مستحر منه الراجل ده. قال لك لا، ده مسجون من اجل المسيح، انا ما اخجلش من ان هو مسجون لاجل مسيحيته، انا اقرب منه واقف جنبه وانتمي ليه بدون خجل. فبولس الرسول بيقول وبولس شعر بامتنان لأنيسيفوروس انه لم يخجل بسلسلتي، بل لما كان في روميا طلبني باوفر اجتهاد فوجدني. يعني وصل روما يدور بولس مسجون فين، وفي كل حتة يروح أنا بدور على واحد مسجون اسمه بولس. يا عم أنت بتجيب لنفسك شبهة، ده اللي زي ده نبعد عنه. قال لك لا، ده محبوس من أجل المسيح، ده مهان من أجل المسيح، ده مزلول من أجل المسيح، أنا انتسب ليه، أنا معاه، أنا تبعه. مين فينا بيعمل كده يا أحبائي؟ مين فينا بيعمل كده؟ ديت يا أحبائي ليها وقع على نفس الإنسان المكسور، نفس الإنسان المزلول، ترفع نفسيته. معلمنا بولس الرسول يا أحبائي بكل جبروته وبكل صلابة نفسه لما كان رايح روما كأسير، طبعا إنسان ونفسه مكسورة بداخله، يقول الكتاب إن هو أول ما وصل روما خرجوا ناس من الثلاثة حوانيت فاستقبلونا، يقول فلما رآهم بولس شكر الله وتشجع. ايه يا بولس انت محتاج لناس يشجعوك؟ قال طبعا، وانا في الحبس ده وانا في الضيقه ديت وانا في التجربه ديت وانا مهان كده من اجل المسيح، حلو لما الاقي اخواتي حواليا ولا اخواتي بيسندوني ولا اخواتي واقفين جنبي، دي تشدد نفسي. بولس الرسول يا احبائي بيكلم كنيسه مجموعه موجوده في العالم وقع تحت ضيق وقع تحت تجارب، العالم ضاغط عليها، فان لم تكن المجموعه دي في محبه في تآلف في ترابط هتحتمل الضيقات ديت ازاي؟ اذكروا المقيدين كأنكم مقيدون معهم، والمزلين كأنكم أنتم أيضا في الجسد. طب يا أحبائي لو حبينا ناخدها على المفهوم الروحي، مين المقيدين والمزلين؟ المقيدين بالخطايا، المقيدين بالخطايا اللي مزلولين تحت نير عبودية الخطية. بولس الرسول بيقول اذكرهم كأنك مربوط معاه. طب تعالى النهاردة الواحد فينا مثلا لما شوف إنسان في ضعف، تبص لواحد يترفع كده بقى، بص بيعمل وبيسوي، انت اذكروا المقيدين كأنكم مقيدين معهم، والمزلين كأنكم أنتم أيضا في الجسد. مش أنت في الجسد ولا أنت خلعت الجسد؟ طب ما الخطية اللي كسر أخويا دي ممكن تكسر، ليه بترفع عن أخويا وليه بتكبر وليه يعني بحس كأن أنا من عجينة غير عجينة أخويا؟ ليه يا أحبائي بنعمل كده؟ اتفرج لو واحد فينا شاف إنسان في ضعف، اتفرج على الكلام وعلى الحواديت، فين اذكروا المقيدين كأنكم معهم؟ عشان كده أحبائي القديسين لما كانوا يشوفوا إنسان بيغلط كانوا يبكوا. طب يا عم أنت مالك؟ أنت مالك؟ يقول لك أخويا ده غلط، يمكن يتوب. يا عالم يمكن أنا بكرة أعرف نفس خطيته، هل حأتوب ولا مش هتوب؟ اذكروا المقيدين كأنكم مقيدون معهم. إن يا أحبائي كأبهات أو كخدام أو كمسيحيين عموما تعاملنا مع إخواتنا اللي متربطين بربطات الخطايا بالروح ديت نرفعهم. لكن تعالى لما نشوف مثلا أب يشوف ابنه في ضعف ولا في خطية، اسمع بقى الكلام السخرية وكلام التريقة ولا لما في وقت ضعف ما دول بتاع الكنيسة، كنيسة اللي انت بتروحها بيعلموا كيف الكنيسة، هو ده اللي بيعلموا لك في الكنيسة. طب ليه كده؟ ليه كده؟ هو أنا هنسى نفسي؟ طب ما أنا برضو تحت الألام زيه، وأنا مغلوب من الخطية زيه، وأنا نفسي فيها ضعفات بحاول أصلحها ومش قادر، أو بحاول أديني ماشي في السكة. إشمعنى عايز ابني ببزرار الضعف اللي فيه في يوم وليلة يتشال؟ اذكروا المقيدين كأنكم مقيدين معهم، والمزلين كأنكم أنتم أيضا في الجسد. يحكي البستاني يا أحبائي قصة عن أحد الآباء كان بيطوي الأيام طي، كف مرة بيلف كده في الدير فلقى راهب تعبان ووشه مسفر وهمدان، بيقول له مالك يا ابونا؟ قال له اصل انا صايم لغاية الغروب، فصحته مش مستحملة مدروخ. فبص له كده وضحك، قال له يا ابونا صايم لغاية الغروب ومدروخ؟ ده احنا بنطوي ايام يا ابونا. نسي نفسه فدخل القلاية فسمع ربنا بعت له ملاك قال له يا فلان، قال له النعمة اللي فيك ديت لو خدها ابونا فلان حيطوي ايام زيك. تكبر عليه ليه؟ بتفتخر عليه ليه؟ إن كنا يا أحبائي بنشوف إخواتنا في ضعف إحنا مش أحسن منهم، دي نعمة المسيح اللي سندان. وإن أنا ترفعت عن أخويا، مرة واحد راهب كان في البرية وكان الأخ دوت كان محارب بأفكار وحش، فراح لأب اعترافه، فأب اعترافه انطهره بشدة، قال له إيه ده يا ابونا ده؟ بقى جاي الدير وراهب وتقول لي محارب؟ أنت ما تنفعكش سكة الدير دي، أنت تروح العالم وتتجوز، سكت دي مش بتاعتك. طب يا ابونا طيب حاول معايا تاني. قال له ما لا 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 مش تنفعش. فالراهب طلع مكسور وماشي، فقابله اب تاني كده حكيم، ما ايه يا ابونا فلان مالك؟ قال له انا ماشي. قال له ماشي ليه؟ قال له اصلا انا تعبان من خطيه ورحت الاب اعترافي قال له انت ما تنفعش وانت تروح تتجوز. قال له يا ابونا طب ما انا تعبان بالخطيه دي زيك وديني بحاول. اذكروا المقيدين كأنكم أنتم أيضا في الجسد، هو لو محارب ولا حاجة ده راجل قامة عالية. قال له إيه؟ قال له ديني بحاول يا ابونا. قال له طب إيه رأيك نقعدوا مع بعض يومين، لو الحرب دي ما تشلتش عني وعنك أنا وإنت ننزل من الدير ده وتروحنا الاثنين نتجوز. فالراهب انبسط وفرح، قال له طيب ماشي. عارفين دخل الراهب الشيخ الكبير الحكيم دوت يصلي ربنا يقول له إيه؟ يقول له ربي ارفع الحرب من على الراهب فلان وحطها على الشيخ فلان دوت. تاني يوم بص لقوا الأب الكبير ده وطالع من القلاية بيجري، أنا راجع للعالم، أنا مش نقية أبونا، أنا بعد السن ده في البرية وبعد الجهاد والنسك ده وشان بيحاربني بأفكار الخطايا الجسدية. فطلع له الأب دوت قال له المسيح سمح بكده علشان إيه؟ اذكروا المقيدين كأنكم أنتم أيضا في الجسد. يا أحبائي مهما شفنا أخواتنا في ضعف صدقني اوعى يعني اوعى انسان يسقط في نظرك بسبب خطيئته، لان لو نعمة المسيح اتشالت منك او مني نفس المستوى وادنى منه، احنا طبيعة واحدة يا احبائي كلنا في جسد واحد. اذكروا المقيدين كأنكم مقيدون معهم، والمزلين كأنكم انتم ايضا في الجسد. ايه تاني يا بولس؟ قال يكن الزواج مكرما عند كل واحد والمضجع غير نجس، وأما العاهرون والزناة فسيدينهم الله. في العصر الرسولي الأول يا أحبائي انتشرت العبادة الوثنية، ومع العبادة الوثنية انتشر الانحلال الأخلاقي، كل صور الوحشات الجسدية بكل صور. فبقت المسيحية بتدعو للقداسة بكل قوة. ليه؟ لأنه كان العالم كله موضوع في الشرير من جهة الخطايا الجسدية، لدرجة أنه يكفي أن احنا نعرف مثلا على سبيل المثال أن المرأة الرومانية كانت تحسب عمرها بعدد الأزواج اللي هي جوزته، يقول لك فلانة دي جوزت 10، فلانة دي جوزت 15، كانوا يحسبوا عمر الستات بكده. تصور، يعني أنا عايز أصور لك قد إيه الصورة الوحشة اللي كانت في العالم في الوقت دوت. عشان كده كانت المسيحية تعلم من جهة الطهارة والقداسة بكل قوة، ليعرف كل إنسان أن يقتني إناؤه، يقصد الإناء اللي هو الجسد، في قداسة لا في شهوة كالأمم. بسبب انتشار الخطايا الجسدية ديت، فأصبح صورة الزواج عند البعض صورة مشوهة. شافوا إن الزواج دوت ما هو إلا زنا بس يعني شرعي، وبقى دي نظرة الكثيرين للزواج. وسامحوني لو قلت دي نظرة كثيري من أولاد الكنيسة لسر الزيجة. كتير قوي من الولاد والبنات بتوع الكنيسة اللي مطربين في الكنيسة بصوا الجواز كده انه يعني ايه حاجة مش كويسة قوي، يعني اهي بس مش حلوة. لا، قوانين الرسل يا احبائي تقول من يحب البتولية بغضة او لفكر نجس من جهة الزيجة فمرفوضة بتولية. شوف كنيستنا اللي بص للبتولية ان هي حلوة، ليه؟ اصل الجواز ده حاجة وحشة اباحة، يعني قال لك لا ده ترفض بتوليته. بولس الرسول بيقول ايه؟ ليكن الزواج مكرم عند كل واحد. سر الزيجة يا احباء، اولا السيد المسيح بارك الجواز بحضور عرس قانا الجليل، عشان كده في كل صلاة اكليل نصلي له نقول له يا من حضر في عرس قانا الجليل وبارك ذاك الزواج، بارك هذا الزواج مثل ما باركت ذاك الزواج. حضوره كان هو بركة للاكليل، وهكذا في كل سر إكليل يحضر المسيح بنفسه السر، فهو سر مقدس من أسرار الكنيسة السبعة. نمرة اتنين ديت وصية الله. ربنا لما خلق أبونا آدم ومن حواء قال لهم إيه؟ اكسروا واثمروا. دي وصية، قال لهم اثمروا. فبقى التناسل ده إيه؟ دي وصية إلهية. لدرجة يا أحبائي أن القديس إكليموندوس قال إنه الإنسان في سر الزيجة يشترك في الخلقة مع الله. إيه رأيك بقى؟ تصوروا، شوفوا فكرة أبائنا. إحنا يعني بقولك الكنيسة الأولى عشان اتربت في وسط عالم وثني والوحشات الجسدية دي قطرت، فبقت نظرة الناس للجواز نظرة أبيحة. أما فكر الكتاب المقدس، فكر الله وفكر أباء الكنيسة إيه؟ إن الإنسان في سر الزيجة يشترك في الخلقة مع الله. كديس كليمونس عشان كده قال يكون الزواج مكرم عند كل واحد حتى البتول. طبعا احنا ما بننكرش فضل البتولية، وكرامة البتولية اسمى من المتزوجين، مش للبتولية في ذاتها، انما ليه؟ قال لك الانسان البتول يهتم فيما لله، الانسان المتزوج يهتم فيما للعالم كيف يرضي امرأته. قال لك فالبتول عنده فرصة اكتر انه يخدم ربنا، انه يتفرغ لله، بس ادي كرامته، مش كرامته لانه امتنع عن حاجة وحشة يعني فعشان كده ياخد اكليل في السماء. لا، مش ده فكر البتولي. فبقول يا احبائي، فبولس الرسول بيقول ليكن الزواج مكرم عند كل واحد حتى غير المتزوجين المتبتلين. بولس الرسول عاش بتول وقال اريد ان الجميع يكونون كما انا، ياريت، لكن لو ما قدروش يتجوزوا، لكني أشفق عليهم. ليه؟ اهتمامات زيادة وانشغالات زيادة، مش هيدي وقت ربنا بالكفاية زي ما كان الأول. ماشي، وبقت هي دي كرامة البتولية، هي تكريس أكتر لله من جهة الوقت والجهد والانشغال، فيش حاجة شغلاء، إنسان واهب نفسه لله، هذه كرامة البتولية مش أكتر من كده. ليكن الزواج مكرما عند كل واحد والمضجع غير نجس، ما يكونش فكر الإنسان إنه ده نجاس. عشان كده بحزن الناس يجي يقولوا لي يا ابونا مثلا في الاوضه اللي احنا بننام فيها ينفع نحط صوره العذراء؟ ايه طبعا تحط صوره العذراء، ده المضجع فيه وحشه والمضجع غير نجس. ما يكونش فكر الإنسان يا أحبائي. الإنسان يشترك في الخلقة مع الله، في أسمى من كده؟ إحنا بسبب الوسط اللي إحنا تربينا فيه فبقت الأفكار مشوهة في ذهننا من كتر ما، عشان كده ما بحبش أتكلم عن الرهبان، أقول بصراحة يعني، وبقصد هذا تماما. ليه ما يعني بنغرس في صغر الولد إيه؟ إن القداسة هو الراهب. الراهب قديس وعلى راسي، بس مش بس الراهب هو اللي قديس، أبونا إبراهيم هو متجوز، والرهبان هيدخلوا جوه حضن إبراهيم. ده إحنا بنتحايل عليه في كل عشان نقول يا رب دخلهم جوه حضن المتجوز اللي مخلف اللي عنده عيال كتار، يعني كتار بحسب الروح يعني. إيه أبونا إبراهيم يتكئ في حضن إبراهيم ليكون الزواج مكرما عند كل واحد والمضجع غير نجس. وأما العاهرون والزناة فسيدينهم الله. الزناة، الزنا هي الخيانة الزوجية لأي من الطرفين اسمها زنا. طيب العاهرون، كل الخطايا الجسدية بقى بكل أشكالها تندرج تحت هذه الكلمة يا أحبائي. يعني الواحد يحزن 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 جدا. بنتأمل الأيام دي في رسالة روميا، معلمنا بولس الرسول بيوصف حال العالم القديم في ذلك الحين، إنه الرجال اشتعلوا بشهواتهم ذكورا بذكور، بيوصف حال الخطايا اللي كانت في العالم في الوقت دوت. وكذلك النساء فعلين الفحشاء بعضهم ببعض. نتعجب يا أحبائي إن كان ده العصر الرسولي الأول هي بولس الرسول، فالعصر اللي احنا فيه الأمر فاق هذا بكثير، الأمر فاق هذا بكثير. النهاردة يعني من أسبوعين بالضبط كانت في مظاهرة في أوروبا، في كل أنحاء أوروبا متفقين مع بعضهم، مليون شاذ رجال أو ستات عاملين مظاهرة بيطالبوا بحقوقهم. إيه حقوقهم؟ إن إحنا نروح السجل المدني، أنا فلان متجوز فلان، وفلان ده من حقه ياخد معاش ومن حقه تأمين، كأنه اتنين زوجين، وبيطلب بحقه إيه؟ اتنين رجال عايزين يتجوزوا مع بعض رسمي والدولة تتوافق لهم على كده، واتنين ستات يتجوزوا مع بعض رسمي والدولة توافق لهم على كده، بيطلبوا بحقوقهم بدون خجل. بل ما هو أمر من هذا يا أحبائي، إن بدينا نسمع عن مثلا راجل يغير النوع بتاعه الأنثى بدون أي سبب جسدي، هو مزاجه كده عايز يبقى مثلا ست، أو ست مزاجه عايزه تبقى راجل. إيه دوت؟ إيه دوت؟ أدي أحبائي الحال لما وصل النهاردة الغرب إيه؟ إن قالك الدين ملهوش تدخل في الدولة، وبدوا يلغوا، بدوا يلغوا أي يعني اتجاه ديني في الدستور بتاع للأسف معظم البلاد. بعض دول أوروبا لسه متمسكة، إنما مثلا في أمريكا مفيش حاجة اسمها إن احنا ندرس الدين المسيحي، ده يعتبر نوع من يعني عدم المساواة. طب كانت النتيجة إيه؟ بص الانحلال أهو، ناس النهاردة بتطالب بدي، ناس بتطالب بدي. إيه دول؟ أما العاهرون والزناة فسيدينهم الله. يبقى الوصية الأولى المحبة الأخوية، الوصية الثانية إضافة الغرباء، الوصية الثالثة نذكر المقيدين كأننا نحن أيضا في الجسد، الوصية الرابعة الزواج يكون مكرم. نكتفي بجزء دوت ونكمل بنعمة المسيح في مرة بعد كده، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.